الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. أما بعد، فنواصل الحديث في تفسير سورة القلم. وصلنا في الدرس السابق عند قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وهذا ذكر الله عز وجل هذا العذاب بعد أن بين لنا العذاب الذي أرسله على أصحاب البستان. وذكرنا قصة أصحاب البستان لما أقسموا وتواعدوا على قطع الثمار صباحا، يعني قبل حلول الصباح، وأن لا يعطوا منها أحد من الفقراء والمساكين. فلما وصلوا إلى البستان وجدوه بأنه صار سوادا كالصريم. فبعد ذلك تأكدوا بأن هذا عذاب من الله عز وجل أرسله على البستان. فقال تعالى: كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والله عز وجل ذكر هذه القصة ليبين لأهل قريش بأنهم كذلك هم في نعمة وفي أمن، فإذا لم يشكروا الله عز وجل ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيأتيهم العذاب كما أرسل العذاب على من قبلهم. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي عذاب الآخرة يعني أطول وليس له مدة معينة مثل الدنيا. الدنيا مهما طالت تنتهي، ولكن عذاب الآخرة لا ينتهي، خالدين فيها أبدا بالنسبة للكفار. وكذلك عذاب الآخرة أشد عذابا من الدنيا. ثم قال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وهذه الآيات نزلت كذلك ردا على المشركين الذين ادعوا بأنهم أفضل من المؤمنين. يعني الله عز وجل وعد المؤمنين بالجنة، فكفار قريش قالوا: نحن أفضل منهم، يعني هم ضعفاء وفقراء وليس لهم شأن، وليس لهم شأن في قريش، فكيف الله عز وجل يعطيهم الجنة يوم القيامة ونحن لا يعطينا؟ يعني نحن أفضل منهم. والله عز وجل إذا كان يعطيهم، طبعا هم لا يؤمنون بيوم القيامة، ولكن قالوا لو أعطى هؤلاء فإنه سيعطينا أفضل منهم. فقال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والمتقون هم الذين اتقوا الله عز وجل، أي خافوه، يخافون من عقوبة الله. والتقوى تكون بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، هذه التقوى، لأن الخوف لابد له من شيء. يعني إنسان كي يخاف من حاجة لازم يتخذ أسباب، لازم يوجد السلاح، لازم يعس، مهم يجعل أمور باش ما يلحقش الأمر هذا اللي خاف منه. فكذلك الذي يدعي بأنه يخاف من الله ويخاف من النار فعليه أن يتقي الله عز وجل بأن يمتثل، يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات. فهذه هي التقوى. عند ربهم أي يوم القيامة. والله عز وجل قال عند ربهم، وهذا يدل على قربهم من الله تعالى، وكما جاء في الحديث أن جنة الفردوس عبارة عن قبة، وهي أعلى الجنة ووسطها، وفوقها عرش الرحمن. ولكن هذا لا يعني أنهم يكونوا يعني بجوار الله، يعني قدامه، لأن الله عز وجل يعني يأتي للمؤمنين ويرونه. المؤمنون يوم القيامة يرون الله عز وجل، بخلاف الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كفار. فهذا يدل على أن المؤمنين عند الله عز وجل يكرمهم بالجنة وهم في أعلى الدرجة، بخلاف أصحاب النار فإنهم في دركات. جنات النعيم، الجنات هي البساتين التي يتنعمون فيها، ونعيمها لا يبيد ولا ينقضي ولا ينتهي. نعيم الجنة لا يبيد ولا ينتهي ولا ينقضي، خالدين فيها أبدا. والجنة كلها نعيم، ليس فيها شيء غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الأشياء التي يراها المؤمن في الجنة يعني لا تمثل في الدنيا، وإنما هذه الفواكه والثمار هي تشبيه فقط، هي تشبيه، وإنما في الحقيقة يعني الدنيا ليست كالجنة، ثمار الدنيا ليست كثمار الجنة. ما لا عين رأت من قبل ولا أذن سمعت كذلك، يعني شيء ما كانش يسمع به من قبل، يعني ما كانش في الحقيقة، إنما شيء وراء الخيال. ولا خطر على قلب بشر، يعني في الجنة ليس فيها غم ولا هم ولا حزن ولا بأساء ولا ضراء ولا مرض ولا ابتلاء ولا أي شيء من هذه الأمور. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل جنة النعيم. ثم قال عز وجل يرد على هؤلاء المشركين الذين ادعوا بأنهم مثل المؤمنين، فقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني هذا سؤال إنكاري، ينكر عليهم، كيف تجعلون المجرمين كالمسلمين؟ مستحيل. أفنسوي بين المسلمين الذين أسلموا لله تعالى وأطاعوه وفعلوا الخير وذلوا لله تعالى بالعبودية وخشوه وفعلوا الأمر واجتنبوا وتركوا النهي، يعني الأشياء التي نهى الله عنه عز وجل تركوها، فعلوا كل هذه الأمور، ونسويهم مع المجرمين الذين لم يطيعوا الله عز وجل ولم يتركوا المنهيات ولم يعبدوا الله عز وجل ولم يفعلوا إلى غير ذلك، فهذا من الظلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وهذا كلام يعني سؤال إنكاري، الله عز وجل ينكر عليهم، كيف تجعلون أنفسكم وأنتم مشركون مثل المؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم، أي شيء حصل لكم؟ كيف تسوون بين المسلمين والمجرمين؟ ما الذي حصل لكم حتى دعيتم هذه الدعوة الباطلة؟ كيف تحكمون؟ يعني كيف أصدرتم هذا الحكم؟ ما هي حجتكم وما هو دليلكم على أن المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ماذا حدث لكم، ماذا جرى لكم، كيف تحكمون؟ ما هو الدليل والبرهان على هذه الدعوة الباطلة؟ ولذلك قال الله عز وجل في آيات أخرى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ يعني هل الله عز وجل يوم القيامة يسوي بين المؤمنين وبين المفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ فهذا يعني لا يكون، وليس من عدل الله تعالى أن يسوي بين المؤمنين المتقين وبين الفجار. وقال تعالى في آية أخرى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني فعلوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، أو سواء على قراءتين، محياهم ومماتهم، يعني أن نجعلوا الذين اجترحوا السيئات ك أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، يعني كيف محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، يعني ساء هذا الحكم وهذه الدعوة الباطلة التي جعلوها. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن كل هذه الآيات تبين أنه الكافر لا يستوي مع المؤمن، والمسلم لا يستوي مع المجرم، والطائع لا يستوي مع العاصي، والمؤمن لا يستوي مع المنافق. فيوم قيامة كل يحاسب على عمله. وهذا الكلام الذي قاله المشركون اليوم يقوله بعض الناس حتى من المسلمين. وش يقول لك؟ يقول لك: كيف ربي في الدنيا أعطاني، وأنا ربي أعطاني للدنيا وأغناني، ويوم القيامة ما يعطينيش؟ فهذا خطأ. يقول لك: كيف ربي في الدنيا أعطاني ونعم عليا وأعطاني الخير، ويوم القيامة ما يعطينيش؟ فنقول له: هل الله عز وجل أعطى قارون؟ نعم، أعطاه في الدنيا، وأعطى فرعون، وأعطى كثير من الأغنياء الكفار، ولكنهم هم كفار. وعلى العكس، كثير من المؤمنين كانوا فقراء حتى من الأنبياء. أيوب عليه الصلاة والسلام كان غنيا، ثم الله عز وجل ابتلاه بالفقر والمرض. أيوب عليه السلام 17 سنة وهو في مرضه، وهذا ابتلاء. هل الله عز وجل حرمه من المال يعني عقوبة له؟ لا، ابتلاء. إذن قد يحرم الله عز وجل العبد من الرزق ومن المال، إما ابتلاء وإما عقوبة. فالإنسان يحذر، ما يقولش بلي هذا الأمر ربي أعطاه لي ابتلاء. قادر يكون ابتلاء وقادر يكون عقوبة. وقد يعطي الله عز وجل العبد الرزق وهذا استدراج، كما سيأتي معنا في الآيات التالية، سنستدرجهم من حيث لا يعلم، وهذا سنتكلم عنه عندما نصل إلى هذه الآية بحول الله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن الله عز وجل يعطي الجنة للمؤمنين، أما أنه مشرك وكافر ويعطيه الجنة فهذا الله عز وجل قال كيف، يعني هذا ليس بحكم وليس من العدل، ولكن هذا لا يعني أن الله عز وجل يلزمه ويجب عليه أن يدخل المؤمن الجنة وأن يدخل الكافر النار. الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما هذا وعد، وعد من الله تعالى أن يدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار. ولكن لا نقول بأنه يعني يجب، كشف ربي واجب عليه يدخل الجنة، واجب عليه يدخل الكفار النار. لا يجب عليه، يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، ما كان لهم الله عز وجل يختار ما يشاء، ولا تكون الخيرة لغيره. الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء ويفعل ما يريد، حتى إذا أراد أن يدخل الله عز وجل إذا أراد أن يدخل الكافر الجنة يدخله، ولكن الله عز وجل توعد الكافر بالنار. نقول هذا يعني خاص ممكن واحد يقول لك الله عز وجل لازم يدخل المؤمنين الجنة واجب عليه وما يقدرش يدخل الكافر النار، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما هذا من عدله وكرمه وفضله، يدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار. ثم قال تعالى لهؤلاء المشركين أم لكم كتاب فيه تدرسون، أي أعندكم كتاب جاءكم به رسول من عند الله تقرؤون فيه هذا الحكم الذي حكمتم به لأنفسكم بأنكم تعطون يوم القيامة أفضل من المؤمنين، يعني هذا الحكم الذي أصدروه بأنهم هما المشركين يدخلوا الجنة كما المؤمنين أو أفضل منهم، فالله عز وجل قال لهم هذا الحكم، يعني منين جبتوه؟ ألكم كتاب فيه تدرسون، يعني تقرأوا فيه هذا الحكم، وهذا الكتاب يعني جاءكم من السماء، جاءكم به رسول أو جاءكم به ملك، فهذا كله أسئلة إنكارية، الله عز وجل ينكر عليهم. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، أي ألكم في هذا الكتاب ما تختارون من الأمور لأنفسكم، يعني هذا الكتاب الذي عندكم، هذا إن كان عندهم، يعني هذا الكتاب يعني تجدون فيه ما تختارون من الأحكام، يعني تخيروا واش تحبوا من الأمور والأحكام، وهذا كله توبيخ لهؤلاء القوم وتقريع لهم فيما كانوا يقولونه من الباطل. إن لكم فيه لما تخيرون، يعني هذا الكتاب يعني عندكم فيه يعني ما تختارون من الأحكام، وهذا ما يفعله النصارى واليهود، يعني غيروا وبدلوا وصار يعني أي حكم يعجبهم يكتبوه وغيروا الكتب. أما نحن المسلمين لا، المسلمين عنا الكتاب والسنة نمشي عليها، يعني ما نخيروش كما راهم الآن بعض الذين يدعون العلم من المسلمين، يعني يخير الفتوى كما يحب، يعني كل مرة يدير منهج ويدير طريقة وبعد يجيب لها أدلة، وكما قال عمر بن الخطاب إن القرآن حمال لوجوه فحاجوهم بالسنة، يعني هؤلاء أهل البدع يجيب أي فتوى وأي مسألة ويختار عليك عبادة ولا يفتي لك بالحلال ولا حرام يحلله ويجيب لك دليل، لأن هذا القرآن حمال لوجوه، يدير لك يعني عبادة هكذا وما عاد يجيب لك عليها آية، وهذه الآية عامة تحتمل. فعمر الخطاب قال لهم إن القرآن حمال لوجوه، فكيف هم حاجوا هؤلاء بالسنة؟ ولذلك الإنسان لا يفسر القرآن برأيه، لازم يرجع إلى القرآن ويرجع إلى السنة وإلى أقوال الصحابة. إذن من فعل النصارى واليهود وأهل البدع أنهم يختارون يخير، فيقول لك مرة يفتي لك يعني بجواز الربا، ما هو الدليل؟ يجيب لك أدلة، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا إنسان لك مضطر، ثم يقول لك الربا يعني مع الكفار هذا كافر وتتعامل معاه ويعني تعطيه الرشوة وتأكل منه وهذا كافر يجوز يعني غصبه، فأول لك الفتوى كما يحب. نعم، كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فقالوا معناها يجوز لنا ناكل الربا ولكن ما نكفرش منها، يعني يجوز لك تاكل الربا يعني 1% ولا 2% ومن بعد زادوا لها 3% راهم يطلعوا فيها بشوي. ما هو الدليل؟ لك الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني إذا كانت هذا الربا قليلة وماش بزاف تجوز، لأن الله عز وجل قال أضعافا مضاعفة. يعني شوف القرآن كيف يتحمل لوجوه، حمال لوجوه، يعني الإنسان ينجم يستدل به كما يحب. يعني حتى وصل بهم الأمر منهم من ادعى النبوة، ادعى أنه نبي، قالوا كيف محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، واش قالهم؟ قالهم خاتم الأنبياء معناها يعني خاتم، خاتم يعني زينة الأنبياء، ماشي معناها خاتم هو التالي، وإنما خاتم الأنبياء كشغل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو زينة الأنبياء، كما الخاتم الذي هو الإنسان في صبعه، وهذا ماشي معناها هو آخر الأنبياء، والناس تبعوه، هذه وقعت في التاريخ وهكذا. فشوف يعني يستدلك بالآية وبالحديث وكذلك السيرة النبوية، وشوفوا السيرة النبوية كذلك الإنسان يحذر منها، يدير لك أي عمل ولا أي منهاج ومن بعد يجي للسيرة ويبدأ يستدل. فمثال يهجر أخاه، يهجر أخوه المؤمن، وما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعض الصحابة، يقول لك كيف النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الصحابة وهو يعني هاجر مثال كعب بن مالك وهلال بن أمية، هاجرهم وهذا الصحابة أسلموا، هم من الأنصار الأوائل وحضروا بيعة العقبة والنبي صلى الله عليه وسلم هاجرهم، فيقول لك إذن يعني أخوك يغلط تهجر، إلى غير ذلك من الإنسان يعني يأخذ الأدلة كما يشاء. ولذلك العلماء جعلوا أصول الفقه، عندنا أصول خاصة في النوازل كي تقع كش نازلة في البلاد، وهذه النازلات تعم كل المسلمين، يعني حاجة يتعلق بها كل المسلمين، فهذه تسمى نازلة، والنوازل إما أن تعم كل المسلمين أو تكون لأشخاص معينين، يعني النازلة التي ليس فيها دليل صريح، ما عندش دليل، لازم اجتهاد العلماء. فاجتهاد العلماء يرجع إلى أصول الفقه، إذن كل شيء محكم في الكتاب والسنة، فليس لنا اختيار أنه يجي واحد يبدأ يخير. أما خلاف العلماء، اختلاف العلماء هذا راجع إلى أسباب، خاش ممكن واحد يقول لك هم العلماء اختلفوا، هذه لها أسباب، منها أن المسألة ما فيهاش دليل فيقع الاجتهاد، أو فيها أدلة متعارضة ظاهرها التعارض فكل واحد كيف يرجح، أو بعض العلماء يصله الدليل والآخر ما يصلوش كذلك، أو أحدهم بعض العلماء يصل الدليل ولكن هو في نظره ضعيف والآخر يصله الدليل ولكن هو يصح من طريق آخر، فهذه كلها أسباب خلاف العلماء. إنسان إذا كان تبع اجتهد وخضب الدليل حتى ويكون غلط فالله عز وجل لا يؤاخذه، لأن العالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر على اجتهاده، ولكن باش يتبع الرأي تاعه يعني يصدر حكم من عنده وبعد يجيب له الدليل فهذا خطأ. فالعلماء قالوا نستدل ثم نحكم، أما الإنسان به يحكم على شيء ثم يستدل هذا هو الخطأ، شغل يتصور مسألة في راسه وبعد يجيب لها أدلة فهذا رأي خير، كشغل القرآن هذا يسيره على حسابه هذا خطأ. فلازم الإنسان يجمع كل الأدلة، وهذه ترجع العلماء يجمع قاع الأدلة ومن بعد يصدر الحكم، أما العكس هذا هو الخطأ اللي يوقع فيه الناس، يجيب مسألة من راسه يصدر الحكم وما كيفها الحكم هذا منين جبته، يبدأ يحوس على الأدلة، يبدأ يحوس منه من باش يقوي الرأي تاعه، فهذا كله من فعل المشركين، ومن فعل اليهود والنصارى. فالله عز وجل قال لهم: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، يعني تخيروا واش تحبوا. فهذا كله من فعل المشركين. ثم قال الله عز وجل ينكر عليهم: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. أي أم لكم أيمان، أيمان معناها العهود يعني اليمين، يشغل يتعاهد معاه ويحلف له. يعني هؤلاء المشركين الله عز وجل قال لهم: أم لكم أيمان علينا، يعني هل يعني أعطيناكم أيمان، أعطيناكم عهود علينا بالغة إلى يوم القيامة. يعني هذه الأيمان يعني راهم شادين فيها، يعني الله عز وجل كيقول عاهدهم وعاهدهم باليمين بأنهم هم مثل المؤمنين ويدخلون الجنة. يعني شوف كيف الله عز وجل المرة الأولى قال لهم: ما لكم كيف تحكمون؟ ثم قال لهم: أم لكم كتاب فيه تدرسون، عندكم كتاب دليل، إن لكم فيه لما تخيرون. ثم قال تعالى: أم لكم أيمان علينا، يعني احنا أعطيناكم أيمان وأعطيناكم يعني عهد، وهذه العهود بالغة إلى يوم القيامة. يعني كشغل واحد تعطي له عهد تحلف له، يعني تعطي له عهد وزيد تحلف له باللي أنت كذا وكذا، وهذاك العهد واليمين يبقى ماشي إلى يوم القيامة. أي ألكم عهود موثوقة بأيمان، موثقة بأيمان لا نتحلل منها إلى يوم القيامة، بأن لكم ما حكمتم به لأنفسكم لأنكم مثل المؤمنين. يعني عندكم عهود من الله عز وجل على هذا الأمر، عندكم أيمان موثقة من الله عز وجل، ليس كذلك. أم لكم أيمان، الأيمان جمع يمين وهو حلف، علينا يعني أيمان على الله عز وجل. يعني إن شاء الله الآية واضحة، يعني الله عز وجل سألهم سؤال إنكاري، يعني الله عز وجل هو اللي حلف لكم وأعطاكم أيمان، وهذه الأيمان ما كاينش اللي يحلها إلى يوم القيامة، بالغة إلى يوم القيامة. على ماذا، على ماذا هذه الأيمان؟ أن لكم لما تحكمون، يعني إن لكم، إن هنا بمعنى أن، كما قال ابن جرير الطبري: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. أن لكم معنى الآية، أن لكم لما تحكمون. ما هو الحكم؟ الحكم الأول أن الله عز وجل يدخلهم الجنة وهم كفار، يدخلهم الجنة بل هم أفضل من المؤمنين. هذا الحكم الذي أصدروه الله عز وجل قالهم: عندكم يعني أيمان من الله عز وجل، عندكم مواثيق موثقة عهود، وهذه العهود بالغة إلى يوم القيامة، يعني ما كاينش اللي يحلها. فهذا كله لم يكن، وإنما هذا السؤال إنكار. سلهم أيهم بذلك زعيم، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من هو المتضمن المتكفل بهذا، شكون اللي من كفار قريش اللي ادعى هذا الحكم ويتولى هذا الحكم، يعني يتزعم هذا الرأي. والزعيم عند العرب هو الضامن والمتكلم عن القوم، هذا هو معناها الزعيم عند العرب. سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني شكون اللي من هؤلاء الكفار قريش اللي هو متكفل بهذا الرأي ويتزعم هذا الرأي، وهو بأن المشركين مثل المؤمنين ويدخلوا الجنة. سلهم يا محمد أيهم أي كفار قريش بذلك بهذا الحكم الذي أصدروه فهو زعيم، يعني يدعم هذا الرأي وهو المتكفل بهذه الدعوة. إذا شوفوا هذه الآيات يعني كيف الله عز وجل هجم عليهم بمجرد أنهم ادعوا أن لهم الجنة وهم مشركين. يعني هم واش قالوا؟ قالوا كيف احنا زعماء قريش واحنا من الأغنياء ولنا الشرف ولنا السيادة، ويوم القيامة يأتي هؤلاء الضعفاء والفقراء والعبيد ليس لهم شأن ويدخلون الجنة قبلنا؟ يعني ظنوا بأن الحكم في الدنيا كما يوم القيامة، وهذا من أكبر الخطأ ويقع فيه بعض الناس. يعني يحكم على الجنة والنار، يعني اللي يدخل الجنة ويدخل النار كما الدنيا، يقول لك ربي يعني ما أعطاهش في الدنيا إذا ما يعطيهش يوم القيامة، وإحنا ربي أعطانا في الدنيا إذا يوم القيامة كذلك يعطينا، وهذا خطأ كبير. ثم قال تعالى أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. مازال يعني الله عز وجل يوجه إليهم هذه الأسئلة الإنكارية من الله تعالى، ينكر عليهم هذه الدعوة الباطلة. أم لهم يعني كفار قريش أم لهم شركاء، لهؤلاء القوم شركاء يعني شريك يشاركونهم في هذا القول فيما يقولون ويصفون من الأمور التي يزعمون، فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. يعني شوف يعني السؤال آخر، قالهم يعني إذا كان عندكم ناس واحد أخرين يقولون مثل قولكم، إذا كش واحد راه يقول كما راك تقول التايا فأتي به، يعني عندكم ناس واحد أخرين يشاركونكم في هذه الدعوة كما راكم ادعيتم هذا الدعوة الباطلة، إذا عندكم واحد أخرين يشاركوكم في هذه الدعوة فأتوا به. أم لهم شركاء يعني يشاركونهم في هذا القول والدعوة الباطلة، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ثم قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إذن وهذا كله يعني توجيه إلى المشركين الذين امتنعوا عن الإيمان وامتنعوا عن الصلاة. إذن شوفوا كل هذه الأسئلة الإنكارية وصلت تقريبا إلى سبعة أو أكثر. فقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ثانيا ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم ما تحكمون. قلنا معناها إن معناها أن. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ على ماذا؟ أن لكم ما تحكمون. إذن شوفوا الأسئلة ستة أو سبعة أو ثمانية كلها وجهها الله عز وجل لهؤلاء، إذن ليس لهم منفذ، ليس لهم منفذ. كذلك أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وهذه كلها عند أهل البلاغة يسموها بال يعني النقاش والمجادلة إن صح التعبير، لأن هذا الله عز وجل مع المشركين عن طريق الإنكار وعن طريق السؤال، وهذه الطريقة يستعملها يعني الذي ينجح في مناقشته. يعني كنت تناقش مع واحد تبقى يعني تطرح له في الأسئلة، يعني هل عندك دليل؟ هل عندك كتاب تستدل به على هذا الأمر؟ هل عندك شخص آخر يؤيد فكرتك؟ هل من سبقك من الناس يفعلون هذا؟ فكل هذه الأسئلة تجعل الإنسان خلاص يقر يستعرض إن كان يريد الحق. ولذلك العلماء نبغوا في هذا الأمر، يعني كان بعض العلماء يعني وصلوا واحد الدرجة أنه يناقش فيقر المسألة تاعه، وحتى هو على الباطل، حتى هو على الباطل ولكن ينجم يواجه الناس ويؤيد فكرته. هذا إذا كان يعني على الباطل، طبعا هو على الباطل، ولكن من العلماء من نبغوا في هذا الأمر وهم على الحق، مثل الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كانت عنده الطريقة في المناقشة، طبعا هو يريد الحق ولكن عنده طريقة الاستدلال وطريقة المناقشة، حتى قال عنه الإمام أحمد، قال لو أراد أن يثبت لك أن هذه الإسطوانة أنها من خشب أو من حجارة لأثبت لك، يعني حجرة هذه العرصة هذه، العرصة هذه راهي مسلمة، يعني يثبت لك باللي من حطب يثبتها لك. يعني كان هناك طريقة في المناقشة يعني تصل إلى حد، وهذه سنوها في علم البلاغة، وكثير من الناس يأخذونها من القرآن، لأن الله عز وجل يعني يعلم بما عند الناس. فالله عز وجل سألهم بهذه الأسئلة، والعلماء استنبطوا منها طريقة النقاش، أنه يعني واحد كيجي ناقشك يعني قبل ما يعطيك الأدلة وقبل ما يغلبك تطرح عليه أسئلة، لماذا لم يكن كذا؟ هل عندك دليل؟ هل عندك كتاب من قال بهذا الرأي؟ فيبقى في الأسئلة حتى يوقفوا. ولذلك العلماء قالوا كذلك من فوائد النقاش أنه لا يناقش أهل البدع أمام الناس، يعني ممكن واحد طالب علم ويكون يعني يتبع الدليل ويتبع السنة، فيأتي واحد من كبار أهل البدع ويقول لك يطلب منك أنك يناقشك ولكن أمام الناس. فالعلماء حذروا من هذا، يقول لك لا تناقشه أمام الناس. علاه؟ لأنه يعطيك شبه ويسألك أسئلة فممكن أنت توقف، فالناس وش يفهموا؟ بأن هذا صاحب البدعة على الحق. فالإنسان يحذر لا يناقش أي واحد أمام الناس، مش معناها أنه على الحق، أنت على الحق ولكن ما عندكش بها تواجهه، ما عندكش بها تواجهه، لأن هذا أهل البدع يستعملون بعض الأمور وبعض التحايلات حتى يوقعونه في الخطأ، وما يكونش إنسان عنده رصيد وعنده أدلة قوية باش يرد عليه، فينصر الباطل وأنت لا تدري، راك تنصر في الباطل أنت لا تدري. فلا تناقش يعني أهل البدع وأهل الضلال أمام الناس، ناقشه يعني وحده إذا كان غلبك يعني حتى واحد ما راح يتبعه. وهذه مشكلة يقع فيها طلبة العلم، أنهم يناقشوا كبار أهل البدع أمام الناس، يقول لك على بها نبينوا الحق، ولكن هو راهي ينصر في الباطل بدون ما يشعر. إذن هذا كله يعني استنباط من الآيات، فالله عز وجل رد على المشركين عن طريق السؤال، يسألهم سؤال إنكاري، أم لكم إن لكم سلهم، يعني حتى الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني شكون اللي يزعم هذا الرأي؟ يعني إنسان عنده فكرة، كان أحيانا بعض الناس ينوضوا لك يعني 10 ولا 15 واحد وينوضوا قاعد فكرة واحدة، تقولهم يعني شكون منكم اللي يزعم الرأي هذا؟ يعني واحد منكم فقط ينوض ويزعم الفكرة هذه؟ حتى واحد ما ينوض، يعني قاعد يهرب. فكذلك الله عز وجل قال لمحمد سلهم أيهم بذلك زعيم. ثم قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذه الآية كذلك كثر فيها الآراء وخاصة من أهل البدع، فقالوا يوم يكشف عن ساق، منهم من قالوا يعني هذا حتى، وهذه التفسير موجودة حتى عند ابن جرير الطبري وابن كثير، وإنما هي آراء، فمنهم من قال يكشف عن ساق معناها عن شدة وبأس، كما يقولون في الحرب كي تقوم الحرب يقولون يكشف عن ساق، يعني إنسان يقرفط ويكشف على ساق تاعه يعني من شدة الحرب. ولكن القول الصحيح كما جاءت به الأدلة الصريحة والصحيحة، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله العباد، إذا جمع الله العباد يوم قيامة، إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادى مناد، يعني تخيل أن كل البشر من آدم إلى آخر إنسان من يعني عندما تقوم الساعة كل البشر يجتمع في صعيد واحد يعني في أرض واحدة، يعني تخيل هذا المنظر شحال راح يكون من واحد، يعني الآن غير راهم عايشين في هذا الزمان كي يجتمعوا خلاص، فما بالك يعني من آدم إلى قيام الساعة كل البشر يعني يجتمعون في صعيد واحد في مكان واحد. يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، كل طائفة تروح إلى ما كانوا يعبدون، يعني اللي كانوا يعبدوا الأصنام يروحوا يعبدوا الأصنام، الشيطان يعني في يوم القيامة كذلك يتمثل لهم لأنه صنم، ومن كان يعبد عيسى فكذلك يتمثل الشيطان بعيسى ويعبدونه هذه يوم القيامة، ومن كان يعبد الشمس تتمثل لهم الشمس ويعبدونها، كل طائفة تذهب إلى الإله الذي كان يعبدونه. يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون يعني يتمثل لهم، ويبقى الناس على حالهم فيأتيهم، ويبقى المسلمين المؤمنين يبقوا مع نفس إله يعني لم يتمثل لهم، يعني كل الذين كانوا يعبدون غير الله عز وجل من الأصنام والشمس وغيرها يتمثل لهم في هذاك الوقت، فيروحوا يعبدونه يطمعون أنه سيفرج عنهم فيما هم فيه، لأنه سيأتي الحديث الآخر أنهم ينتظرون سنوات، فعندما يروا إلهتهم يروحوا له ويعبدونه ويطلبون منه الفرج. ويبقى المؤمنون المسلمون على حالهم، يعني الله عز وجل لم يخرج إليهم، فيأتيهم فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا، يبقى غير المؤمنين واقفين، فيقولون ننتظر إلهنا، فيقول هل تعرفونه، فيقال لهم هل تعرفون إلهكم، فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه، إذا خرج الله عز وجل وامتثل أمامنا فإننا نعرفه، فيكشف لهم فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيقعون له سجدا، الله عز وجل يكشف لهم عن ساقه فيقعون له سجدا، وذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد، ثم يقودهم يعني يسجد المؤمنون، وفي وسط المؤمنين هذو كانوا منافقين يريدون السجود فلا يستطيعون، وهذا سيأتي بعد قليل. وروى الإمام مسلم، وهذا الحديث الذي ذكرناه في الصحيحة، حديث صحيح. روى الإمام مسلم كذلك حديثا طويلا يحكي على الدجال وعلى علامات قرب الساعة، ثم النفخة الأولى ثم النفخة الثانية، الحديث طويل، والحديث في صحيح مسلم. يقول: ثم ينفخ فيه أخرى، النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، فيقال: أخرجوا بعث النار. يعني هذا بعد الوقوف في عرصات يوم القيامة وبعد الحساب، فيقال: أخرجوا بعث النار، يعني الناس صفوهم، الناس قاعدوا مجتمعين، خرجوا منهم أهل النار والعياذ بالله. فيقال: من كم؟ يعني شحال واحد؟ فيقال: من كل ألف، من كل ألف شحال يخرجوا منهم أهل النار؟ شحال؟ 10 20 100 200 999 واحد، يعني يبقى واحد فقط من أهل الجنة. يعني الأمر مو سهل. أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ من كل ألف، من كل ألف يخرجوا منهم 999 واحد يدخلون النار. قال: عندما يسمع الناس هذا الكلام فهم واقفين وما سيفرحوا لا من أهل الجنة ولا من أهل النار. فعندما تسمع هذا الكلام، يعني تخيل إنسان راه دار امتحان، امتحان تاع الباك، وما درى يستنى في النتيجة، وما عاد يقولوا له راه نجح واحد في الألف، خلاص ما كان لها تروح، يعني ترجع تعرف روحك بلي ما نجحتش حتى تدي 20 من 20، يقول لك يعني ينجح واحد من الألف. هذا في الدنيا، فما ذلك يوم القيامة بعد الانتظار هذا، انتظروا يعني طويلا، مش طويلا يعني يوم أو يومين، يعني قرون، المدة هذه طويلة. فيقال: أخرج من كل ألف 999، فذلك يوم يجعل الله الولدان شيبا، يعني الناس يشيبوا، يعني الولد الصغير يشيب من شدة الهول هذا، كيف ألف واحد منهم يدخل الجنة والباقي في النار. وذلك يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. كذلك جاء في حديث آخر الذي رواه البخاري ومسلم، حديث الصحيحين، صح، من ألف، نعم طبعا، من اليهود والنصارى والكفار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحديث هذا قالوا: يا رسول الله، وأينا، يعني شكون من اللي حيدخل الجنة إذا كان واحد بالألف؟ فقال: إن يعني أكثر الناس يعني من يأجوج ومأجوج. فحين ذاك يعني الصحابة اطمأنوا، لأن يأجوج ومأجوج هذه أمة كثيرة، يعني قوم يأجوج ومأجوج لهم الآن يتكافروا، فسي يعني يأتي وقت يخرجون، فعندما يمرون ببستان يعني يأكلوه قاع، بستان يعني غابة أشجار يأكلوها في مرة واحدة، ويمرون على نهر فيشربونه جميعا، يعني واد نهر لكثرتهم، يعني أكثر من الجراد، وهم بشر منا، وهذا يوم القيامة كلهم يدخلون النار لأنهم كفار. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا، يعني كان في الدنيا يسجد يصلي ويدخل يصلي مع الناس، فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، يعني منافق، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني ظهره يولي يعني طبق واحد ما يقدرش يعوجه، يعني ظهره مع رجليه ما يقدرش يعوجه، يجي راح يسجد ما يقدرش. فذلك قوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني هذو اللي كانوا في الدنيا إما يصليوا رياء وصمعة وإما يمتنعون عن الصلاة أصلا. وهؤلاء يعني يوم القيامة، يعني ممكن واحد يسأل يقول كيف يوم القيامة، هل هناك يعني التكليف، هل هناك يعني صلاة؟ فالجواب أنه يوم القيامة يدعون إلى السجود امتحانا لهم، يعني امتحان يوم القيامة، يعني ما زال التكليف كما يذكر ابن القيم وسنذكر كلامه بعد قليل. فهذا امتحان لهم ليعرف من كان يسجد إيمانا واحتسابا، يعني باش يبان اللي كان يصلي مخلص ويريد الأجر والثواب، ومن كان يصلي رياء وصمعة من أجل الناس أو باش يقولوا باللي هذا مشترك الصلاة، ممن كان يسجد نفاقا ورياء يوم يكشف عن ساق. إذن هو يوم قيامة الله عز وجل ينزل إلى العباد لفصل القضاء كما سيأتي الحديث، ويكشف ربنا عن ساقه، حين ذاك يدعون إلى السجود فالمؤمنون يسجدون والمنافقون لا يستطيعون، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. خاشعة أبصارهم أي تغشاهم ذلة من عذاب الله. هذا المنافقين يوم القيامة لا يستطيعون السجود، يجي راح يسجدوا مع المؤمنين، لأن المنافقين يبقوا مع المؤمنين يوم القيامة حتى يدخل المؤمنين الجنة فهما يدخلون النار، يعني يبقوا معهم، يبقوا معهم يوم المنافقين يبقوا مع المؤمنين. وحتى كما في حديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشرب منه المؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي الماء للآخرين فتأتي الملائكة وتقول سحقا سحقا، هذا يكون معهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، يعني هذو مسلمين كانوا معنا، ولكن طبعا لا يقصد الصحابة كما تقول الشيعة، وإنما أصحابي أصحابي معناها أمتي أمتي. فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. إذن هذا يدل على أنهم يبقوا معهم مش في الجنة ولكن قبل دخول الجنة. كذلك في عرصات يوم القيامة كل طائفة تذهب إلى الإله التي كانوا يعبدونه، الإله اللي كانوا يعبدوه، يروحوا يعبدوه، فيبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، يبقوا معهم، احنا في الدنيا كنا معكم، إذا رأنا معكم. فالله عز وجل باش يفرق بين المؤمنين والمنافقين يدعوهم إلى السجود، فالمؤمنون يسجدون والمنافقون لا يستطيعون. خاشعة أبصارهم يعني مذلولين، يعني البصر تاعه خاشع مذلول، يعني الإنسان يكون في ذلة فالبصر تاعه يكون حط في قاع، يعني الإنسان يكون في ذلة ومسكنة يعني يغزى في قاع مذلول. خاشعة أبصارهم لماذا؟ لأنهم في الدنيا كانوا منافقين، وحتى وكانوا يصلين ولكن نفاقا، فيوم القيامة عوقبوا بنقيض قصدهم، بنقيض قصدهم، يعني في الدنيا كانوا منافقين ويصلون رياء وصنعاء، فيوم قيامة الله عز وجل يعاقبهم بنقيض القصد، يعني عكس ما كانوا يقصدونه في الدنيا. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود، يعني في الدنيا وهم سالمون، يعني في الدنيا الله عز وجل أمرهم بالسجود ولكنهم لم يستجيبوا ولم يصلوا. خاشعة أبصارهم أي قلنا مذلولين، ترهقهم ذلة يعني ترهقهم، شوف التعبير، يعني تغشاهم مذلول، يعني الذلة كأنها تغشاه، مش هو مذلول فقط، هو مذلول وفي نفس الوقت الذلة ترهقه، يعني تغشاه يقول كله ذلة، يعني هو مذلول وفي نفس الوقت، يعني الله عز وجل قال خاشعة أبصارهم يعني مذلولين، زد على ذلك ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ومعنى حديث طويل يبين هذا الموقف يوم القيامة وكيف الله عز وجل ينزل إلى عرصات يوم القيامة لفصل القضاء وكيف يسجد المؤمنون ويمتنع المنافقون لا يستطيعون السجود. هذا حديث طويل، إذا جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، يعني الله عز وجل يجمع كل البشر لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة، يعني 40 سنة هما واقفين، يعني واقف 40 سنة، شاخصة أبصارهم يعني ينظرون، الأبصار تحهم شاخصة يعني مفتوحة وينظرون، ينتظرون فصل القضاء، يعني يستنوا غير من يصدر الحكم، يعني هذا أمر عظيم، يعني موش عفوه لا راه من أهل الجنة ولا من أهل النار، يعني تخيل 40 سنة هو واقف ويستنى وموش عارف وش كاين، يعني لو كان راح عارف وش كاين يخاف الأمر، يخاف شوية، ولكن المشكل أنه الإنسان لا يعلم، حتى المؤمن، يعني المؤمن يقول بلي أنا كنت مؤمن خلاص أنا عارف، يعني لا يدري، لا يدري أين مصيره. ينتظرون فصل القضاء، قال وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام، يعني بعد المدة الطويلة هذه، وطبعا فيها الشفاعة، حديث الشفاعة معروف أن البشر من شدة القيام والانتظار يقولون هل من وساطة شفاعة، نشوفوا واحد يتوسط لنا عند الله عز وجل باش يبدأ الحساب، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر، ويذهبون إلى موسى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ثم موسى ثم عيسى، في الأخير يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم عند ربنا عز وجل فيحمده بمحامد لم يحمده من قبل مثلها، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش فيقول الله عز وجل، يستجيب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي لفصل القضاء، يعني كل هذه الأمور توقع في مدة 40 سنة، وهذه 40 سنة لا ندري يعني كما تعنى 40 سنة ولا اليوم، يعني ممكن يوم واحد محسوب بسنوات الله أعلم، يعني مدة 40 سنة، ولكن هذا 40 سنة كما تعنى الله أعلم. وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام من العرش، وهذا في دليل على أن الله فوق العرش، ينزل من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألا ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا. يعني الله عز وجل يقول لهم: أنتم كنتم تعبدون الله عز وجل من قبل، ألا ترضون يعني أن تعبدوه؟ والعكس كذلك، الذين كانوا يعبدون آلهة أخرى، أن يولي كل أناس منكم إلى ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، كما ذكرنا حديث ذكرنا، يعني اللي كان يعبد الصنم في ذلك الوقت يأتي هذا الصنم ويعبده، واللي كان يعبد عيسى كذلك يتمثل له، يجيه شيطان ويتمثل له أنه عيسى ويعبده، وهكذا. أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. واش كانوا يعبدوا في الدنيا؟ ينطلقون يوم القيامة ويعبدون. قال: فينطلقون، ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، يعني تجي الشمس تمثل له ويعبدها في ذلك الوقت يوم القيامة، هذا قبل الدخول الجنة والنار. ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى، يمثل له شيطان عيسى، لكن يعبد عيسى واتخذوه إلها من دون الله، فيأتي الشيطان ويتمثل لهم أنه عيسى فيعبدونه. ويمثل لمن كان يعبد عزيرا، شيطان عزير، واللي كان يعبد عزير وهو رجل صالح نبي، ولكنهم اتخذوه إلها من دون الله، فيوم القيامة مشي عزير هو الذي يأتي، وإنما شيطان يتمثل لهم بأنه عزير فيعبدونه. ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. أما المؤمنون الذين كانوا يعبدون الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من غيرها، يبقوا مع أنه إله، لأنهم يعبدون الله، والله عز وجل لم ينزل إليهم بعد. قال: فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم. الله عز وجل ينزل من العرش إلى عرصات يوم القيامة، وهذا مذكور في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذه ذكرناها في تفسير سورة الفجر، يعني ينزل ربنا في ظلل من الغمام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني هؤلاء الكفار هل ينتظرون يعني حتى يأتيهم الله عز وجل يوم قيامة وينزل إليهم لش يعبدوه؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هذا كله في عرصات يوم قيامة، ينزل ربنا لفصل القضاء. فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم، وجاء ربك والملك، الملك المقصود به هنا الملائكة، يعني يأتي ربنا ومعه الملائكة، الملك معناها الملائكة، صفا صفا، فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس. يبقى غير المؤمنين، يعني ما كاش إله يعبدونه، يعني يسجدونه، الآخرين كل واحد راح الإله تاعه من دون الله. فيقال للمؤمنين: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس. قال: فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. احنا عنا إله وهو الله عز وجل، ما رأيناه بعد. وهذا يدل على يعني أنه الإنسان يكون من أهل التوحيد، مش كما أهل البدع يقول لك أن الله في كل مكان. إذن يوم القيامة هذا اللي يقولوا الله في كل مكان، إذن يسجدوا الله في كل مكان، إذن يسجدون عليه يستنوا حتى يأتيهم الله عز وجل. وكذلك يعني هناك من غلى من أهل البدع وش يقولوا أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج، يعني ما كاش إله خلاص ما كاين والو، يعني طفل صغير وتقولوا يعني هذيك الحاجة ما هي برا ما هي داخل، ما هي في المسجد ما هي برا، وش يقول لك يعني ما كانش، يعني حاجة منعدمة. فهذا الكلام يقوله أهل البدع يعني الطوائف الأخرى غير أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة يقولون أن الله عز وجل مستوى على العرش. كيف استوى الله أعلم، والله عز وجل يعني وصف نفسه قال تجري بأعيننا يوم يكشف عن ساق يد الله فوق أيديهم، فكل هذه أمور تبين أن الله عز وجل له ذات، ولكن هذه الذات كيفيتها لا نعلمها. والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، كذلك يدل على أن الله فوق العرش وينزل. أما باش يقول الله في كل مكان هذا خطأ، والإنسان كي يدعي وش يدين يعني يرفع يديه إلى السماء وينظر إلى السماء لأن الله فوق. وحديث الجارية يعني لما معاوية أبي الحكم السلمي يعني كانت عنده جارية وضربها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ائت بها، مهم الحديث في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت له في السماء. قال لها من أنا؟ قالت له أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، أثبت لها الإيمان. وهي وش قالت؟ قالت الله في السماء. إذن يوم القيامة عندما يقف كل الناس في عرصات يوم القيامة كل البشر يأتي ربنا تبارك وتعالى فيتمثل فيقال ما لكم لم تنطلقون مثل الناس، كل طائفة ذهبت إلى إلهها، فيقولون إن لنا إلها ما رأينا، فيقول هل تعرفونه يعني هذا الإله تعرفونه، إن رأيتموه إذا جاء هذا الإله وشفتوه هل تعرفونه، فيقولون إن بيننا وبينه علامة، كان علامة نعرف بها هذا الإله وهو الله عز وجل، إذا رأيناها إذا رأينا العلامة عرفناه. قال فيقال ما هي، ما هي العلامة التي تعرفون بها الله عز وجل، فيقولون المؤمنون يوم القيامة يكشف عن ساقه، يكشف عن ساقه. وهذه باش عرفوها؟ لأنها مذكورة في القرآن، وهذا يدل على العلم، إنسان كل ما يعرف فيوم قيامة إنسان كي يعرف المعلومة هذه يوم قيامة يقول العلم أنه الله عز وجل ينزل ويكشف عن ساقه. فعند ذلك يكشف الله عز وجل عن ساقه فيخر كل من كان يعني من كان مؤمنا يخر لله سجدا. أما المنافقون فيكون طبقا في ظهره يعني ظهره يعني طبقة واحدة ظهره يولي يبس، يريدون السجود فلا يستطيعون، وهذا معهم المنافقين يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني في الدنيا. ثم يقال ارفعوا رؤوسكم، بعد اللي يسجدوا يقال لهم ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم الله عز وجل نورهم على قدر أعمالهم، يعطيهم النور ولكن هذا النور على قدر أعمالهم. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين أيديهم يعني يكون عنده نور كبير، يعني كشوالا في النهار ويمشي. ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده، كشغل النخلة الضوي. ومنهم من يعطى النور أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم، وهذا من المؤمنين، رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يعني إصبع الإبهام، يعني عنده ضوء صغير، يعني كشغل الضوء تاع البريكة، يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة، يعني هو ضوء صغير مرة يشعل ومرة يطفأ. فإذا أضاء قدمه تقدم يمشي، يمشي به يروح يدخل إلى الجنة، وإذا أطفأ كي يطفأ هذا تاعو قام يحبس ولي في الظلام. فهؤلاء المؤمنين يعطى نورهم على قدر أعمالهم. وهذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله في هذه الآية: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال: كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون. ونتوقف عند هذا القدر، عند قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون، إلى آخر الآيات التي بقيت من سورة القلم. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.